تبدأ تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل، جمع ورتب وأصلح يا أخي الخلل. فقوله أبدع هذا هو المقصد الأول من المقاصد التالية، فأن يأتي الاسم الجديد لم يسبق إليه. والجديد نسبي لأنه بالإمكان أن يكون قد تعرض له شخص في موضع من المواضع أو تكلم عليه في مكان ما، لكن فتح أمامك أنت ذلك بابا واسعا أو أعطاك خيوطا يمكن أن تصل بها إلى غير هذا. فالإبداع نسبي دائما، ولهذا تجدون كثيرا من أهل العلم يقولون في ما من الله عليهم به من الفتوحات الربانية يقولون ولم أسبق إلى مثل هذا. يقول ابن العربي رحمه الله لما يريد مسألة من المسائل الفقهية النادرة أو الأصولية، يقول وهذا علم ما شم المالكية رائحته ولا تجاوز بل خراسان، لأنه من علوم المشارقة ما وصل إلى المغرب نهائيا، هو أول من أوصله. قل ما شم أصحابنا رائحة هذه المسألة قبلي، لم تتعد بلخ وخراسان، لأنها سبق إليها في مكان من الأماكن دون غيره. ولذلك فإن صاحب القاموس عندما ألف قاموسه هو في واقع فيه إبداع، أنه أتى بالجديد من ناحية الترتيب والتأليف والتنسيق وغير ذلك. وقال الفيروزابادي في مقدمة القاموس: ما يمكن أن ينتقد، فتمثلت بقول أديب معرة النعمان أحمد بن سليمان: وإني وإن كنت لأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فأعدل عن ذلك وتمثل بقول حبيب، وهو حبيب بن أوس الطائي أبو تمام: كم ترك الأول إلى آخر. فهذا فيما يتعلق بالإبداع. ثم بعد هذا تمام يشير بها إلى الإتمام، إلى إتمام ما سبق. فكثير من المباحث يبدأها إنسان على حسب مستواه ووقته وتبقى محتاجة إلى التتميم، فيأتي من بعده لا يريد إبداعا ولكن يريد تتميما. والمفسرون الذين تمموا ذو عدد، فقد ذكرنا أن أحد تلامذة الرازي كمل تفسيره، قد بلغ الرازي في تفسيره قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومات عند تفسير هذا المقطع. كمل أحد تلامذته تفسيره على نفس أسلوبه ومنهجه وما شرطه في كتابه. ومن ذلك ذكرنا عن السيوطي رحمه الله تتميمه لتفسير الجلال المحلي، يحكى هذا عن عدد من الذين أكملوا تفاسير السابقين، لكن أبدع من أكمل الذي أكمل تفسير الرازي والسيوطي الذي أكمل تفسير الجلال المحلي، فإكماله ما جاء على نفس شرط المؤلف، لو كان المؤلف حيا ما فعل إلا هذا. كما قال ابن علاء المدودي لما عرض عليه سيد قطب رحمه الله، أعرض عليه بعض كتبه خصائص التصور الإسلامي، قال: هذا الكتاب لو لم يقع في يدي مطبوعا مكتوبا لقلت هو من إنتاجي وقلمي، من إنتاج قلمي، يوافق على كل ما فيه، فأسلوبه أسلوبه وأفكاره أفكاره، فجعله صورة لما في خاطره كأنه موافق لفكره ولكلامه، كل ما فيه مضمونا وألفاظا وتعبيرا. ثم بعد هذا الثالث التفسير والشرح المذكور في قوله بياني، أبدع تمام بياني. والذين اشتغلوا بتبيين أقوال من السلف هم المحشون وهم كثر. فمثلا على تفسير الزمخشري كشاف حاشية الشيخ أحمد التي بيّن فيها ما وقع فيه من الأخطاء تبعا لمذهب المعتزلة، ومثل ذلك الحواشي على تفسير البيضاوي، ومثل ذلك الحاشية سليمان الجمل على تفسير الجلالين السيوطي والمحلي، ومثل ذلك حاشية الصاوي أيضا على تفسير الجلالين. فكثير من كتب التفسير عليها حواشي، هذه الحواشي إما أن تكون بيانا لبعض ما أجمل فيها أو ما استشكل، أو ردا على بعض الأخطاء التي فيها وتقويما للكتاب. بعد هذا الاختصار والمشار إليه بقوله لاختصارك، فكثير من المطولات تعيا دونها همم قاصر الهمم، فيحتاج إلى تلخيصها واختصارها. ومن أعمال المعاصرين في مجال الاختصار لكتب التفسير واختصارات الشيخ محمد علي الصابوني لكثير من كتب الماضين، قد اختصر تفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الألوسي عددا من التفاسير لخصها في كتب مستقلة ثم جمع زبدتها في كتابه صفو التفاسير. وكذلك سبقه الإمام الشوكاني رحمه الله، فقد ذكرنا أن تفسيره فتح القدير إنما هو تلخيص لكتاب السيوطي وكتاب القرطبي، جمع بين التفسيرين باختصار. ومثله ما فعل صاحب النهر الماد من البحر، فقد لخص الأمور المهمة من كتاب أبي حيان في النهر الماد. بل إن بعض المفسرين يضع تفسيرا كبيرا ثم يختصره بتفسير دونه، منهم من له تفسير كبير وتفسير صغير. لا يوجد تفسيران مطبوعان لأحد حسب علمي للسيوطي، فله تفسير كبير هو الدر المنذور، وله تفسير صغير هو التحذير، أقصد نعم الواحد كذلك له تفسير كبير والصغير في جمع. هذا الجمع بينما تفرق في كتبنا وعلوم شتى، وهو مقصد من مقاصد العقلاء في التأليف، والذين جمعوا من المفسرين ذو عدد الخازن وغيره من الذين جمعوا فقط. السيوطي مثلا في الدر المنثور ما ظهرت له شخصية، لأنه يجمع فقط ولا يحكم. فالجمع إذن مقصد مهم لذاته، لأنه يغنيك عن الرجوع إلى عدد كبير من المراجع، بل بعضها مفقود وبعضها لا تصل إليه إلا بشق الأنفس. ولهذا قال ابن الجوزي في مقدمة كتابه إنه ألفه لولده ليغنيه عن شراء الكتب طائلة الأثمان، وعن إفساد وقته كذلك في دراسة ما لا يسمن ولا يغني من جوع، فنخص له جملة ذلك في كتابه ابن الجوزي في كتابه في تفسيره. كذلك قوله ورتب، ترتيب ما تفرق مقصد مهم كذلك من مقاصد العقلاء في التفسير، لأن كثيرا من العلوم تنتشر عباراتها فيشق استحضارها واستذكارها في الذهن انتشار العبارات، فلو وضعت في نقاط مرقمة أو مرتبة لكان ذلك أسهل لحفظها وأيسر لها. أخيرا الإصلاح، وهو قوله أصلح يا أخي الخلل، إصلاح خلل وقع فيه السابقون، وهذا ما ذكر عدد من المفسرين أنه قصده، كالقرطبي ذكر أنه قصد التخلص من الإسرائيليات وإن كان قد نقل قليلا منها، لكن يمكن أن يكون هذا الشرط تشدد في ذهنه، وأن يكون المواضع التي ساق فيها بعض الإسرائيليات ألفها قبل أن يحضر في ذهنه هذا الشرط، لأن كثيرا من المفسرين لا يبدأون التأليف من بداية القرآن، لما يعرضوا أن يفسروا من مكان معين ثم يكملون. وقد تجدد بعد هذا بعض المقاصد، منها مثلا نظم المنذور، ومنها غنص الشوارب نادرة، جمع الشوارب النادرة، وكذلك الضبط والشكل لتصحيح الألفاظ. فهذه من مقاصد العقلاء في التأليف أيضا، وما ذكرها ابن هلال، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في قصيدته، الشيخ محمد علي في قصيدته التي يقرب بها شرح تلميذه محمد بن أبي مدينة الإلفية في العراق في المصطلح، يقول فيها هذه القصيدة: يحد ذو التأليف مقصوده حدا بسبعة أقسام يعدونها عدا، وإني أرى الشيخ الإمام محمدا يزيد كثيرا لن يطيق له جحدا، كضبط لما عروا وإيضاح مشكل ونظم لمنثور وتقييد ما ندى، فيبديه درا في الطروس منظما وينظمه عقدا ويحكمه عقدا، وذلك أن الشيخ أطولهم يدا وأرواهم أذنا وأوراهم زندا، وأسعدهم سعدا وأوعاهم حجا، وأرحبهم باعا وأسماهم جدا، وأمرأهم غيثا من الغوث نيله، فلا يلهك السعدان عنه ولا صدا، فلا زال محسودا من أصل مؤيدا، ولا زال لسن الناس تحمده وحمده. إذن هذه هي المقاصد التي يقصدونها في التأليف. بالنسبة لمحمد بن أبي مدينة رحمة الله عليه، هو محمد بن أبي مدينة بن الشيخ أحمد بن سليمان الديماني، يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق من جهة أبيه، من جهة أمه فأمه فاطمة ابنة الشيخ بابا بن الشيخ صبية مجدد العلم في قطر الشنقيط، وقد اعتني به من صغره فتربى تربية من نوع خاص، ودرس كثيرا من العلوم ومهر فيها، وبالأخص في علم العلل والرجال ومتون الحديث، وكان ذا حافظة قوية، اشتهر بذلك من بين أقرانه وبحدته وشدته بالمناظرة، حتى كان الناس يلقبونه بابن تيمية، انتشر هذا اللقب عنه. وهو من علماء أهل الحديث بمعنى السلفيين في البلاد، في بلاد شنقيط. قد توفي رحمه الله عن 82 سنة، عام 1397 تقريبا. قد درس على كثير من الجلة العلماء الكبار، ومنهم شيخ محمد علي بن عبد الودود، وجده هو الشيخ باب بن الشيخ سدية، وأبوه أبو مدينة الغوث بن الشيخ أحمد، وعدد من العلماء مختلف العلوم. ترك كثيرا من المؤلفات لم يطبع منها إلا كتب يسيرة، منها كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن حوزة السنة، مطبوع طباعة فيها بعض الأخطاء، لكنه جمع مفيد جدا. وكذلك كتاب آخر في أحكام البضاع وما ينشر الحرمة منه وما لا ينشرها. وهو رحمه الله كان يميل إلى الاجتهاد المطلق، لم يكن مقلدا لمذهب من المذاهب على حال أهل الحديث، ولذلك كثيرا ما يخالف بعض علماء قطره، ويقع بينهم ردود وكتابات في هذا الشأن. ومن أهم مؤلفاته شرحه على ألفية العراقي في المصطلح، فقد جمع فيه كل ما وصلت إليه يده من كلام أهل المصطلح، ويثبت كلام المؤلفين من كتبهم ينقله بالله، فلذلك يعتبر شرحه من أحسن شروح الألفية وأوسعها. وله لام غير مطمئن، لكنه مصور في مجلدين عند الشيخ، وله كتب أخرى مثل أرجوز له في التقيد بالسنة وعدم التقليد، وأرجوز كذلك طويلة في أخلاق العلماء وطلاب العلم. له مؤلفات كثيرة في الواقع. ويرثيه الشيخ محمد سالم حفظه الله عند موته قصيدة يقول فيها: إن وجدي بخاتم الحفاظ ضاق عنه مجامع الألفاظ، لست أنسى مواقف الجد منه حين يدعو الإسلام أهل الحفاظ، ينصر الحق في حشود عظام كخطيب مفوه في عكاظ، يوثر اللين ما استقام له اللين فإن حال مال للإغلاظ، ذو وفاء وذو إباء وذو علم وذو فطنة وذو استيقاظ، وسخاء بالمال والعلم والجاه، وصفح عن زلة الإحفاظ، وشطاط إذا يقوم خطيبا يتحدى طوامح الألحاظ، ووقار وحكمة واحتقار لغرور المستكبر الجواض، نال من باب جده وأبي مدين حظا أناف فوق الأحاظ، ومن الخال جد أبنائه الغلامين سر الاستحفاظ، شحذوا منه في مكافحة البدعة عضبا على الرقاب الغلاظ. لآخر القصيدة. مراثيه كثيرة، فقد مات من غير مرض ومن غير ضعف أيضا، نعم كان في قوته وشدته. ما أعرف محفظاته بالضبط، لكنني أذكره وأنا صغير يحدث في المجالس الطويلة، يجلس ويحدث من حفظه بالمتون والأسانيد مثلا ساعات متوالية دون تلكؤ ودون تغيير. وقد اشتغل بالحديث واشتهر به، حتى قال فيه الشيخ محمد سالم في أبيات يقول فيها في ذكر آبائه وإجداده، يقول: فاقوا في القديم معاصريهم وفقت رجال عصرك في الحديث. وقد ذكر عدد من المفسرين عند قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، خلافا في التفسير هل المقصود بذلك ما يرجع إليه ما في القرآن من الغيبيات، فلن إذا جاء خبر بأن شيئا سيقع فهيئة وقوعه وزمان ذلك ومكانه هذا هو تأويله ولا يعلمه إلا الله، أو أن معنى وما يعلم تأويله إلا الله أي صرف المتشابه منه عن ظاهره، لأن المتشابه القرآن يزول التشابه عنه بالتدريج فيحال علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كنت قديما في أيام الصبا حصل لدي التباس في مفهوم التأويل والتفسير عند أول الاشتغال بالدراسة والتفسير، فخاطبت الشيخ ببيتين في السؤال عن هذا، قلت فيهما: أريد فرقا دقيقا بين أوله وبين فسره بالشرح للجمل، وهل سواء هما في قول خالقنا تأويله وكما هو ظاهر الجمل؟ الظاهر ما نقله الجمل في الحاشية. الشيخ قال: الأول كالعود في معنى وفي زينة، والفعل كالفعل في وزن وفي عمل، وعد بالضعف والتأويل مصدره أي رد لفظ لمعنى فيه محتمل، والفسر كشف المغطى والإبانة كالتفسير، فافهم فجل جل الفهم في المقل. وقد يراد بلا هذا فيحسبه من ليس يعرف ردفا فاغنى عن جدلي. جاءت هكذا، ما أحفظها من طول العهد به، لكن فيها بيان الفرق بين التأويل والتفسير على هذا الوجه. أما المقدمة التاسعة فهي عن فائدته، وفائدة علم التفسير هي فائدة العلم كله، لأن العلم فائدته الحقيقية هي العمل، فليس العلم مقصودا لذاته إنما يقصد للعمل به. ولهذا جاء في الأثرين العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلا ارتحى. شيخي رحمه الله يقول: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهب. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. ففائدة العلم العمل، وهو مرتب عليه. ولذلك قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلم التفسير فائدته العمل المقتضي للإيمان والعمل بآيات الأحكام، فيحكم الإنسان محكم القرآن ويؤمن بمتشابهه ويستمد منه أسلوب حياته كلها، فإنما يستمد ذلك من القرآن، فهو دستور المسلمين وهو أحدث الكتب بالله عهدا كما قال ابن عباس. ولذلك فهو مائدة الله في الأرض، لا يشبع منه العلماء ولا تفنى عجائبه، فهو حبل الله المتين، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصم الله وهره. وفيه خبرنا وخبر من قبلنا وخبر ما يأتي بعدنا، والناس محتاجون إلى التنوير في مثل هذا، ولا يمكن أن يعرف هذا إلا من خلال التفسير. فهذه إذن فائدة التفسير وأهميته. وقد قال النقري رحمه الله: وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. فضله إنما يأتي من فائدته ومعلومه. بهذا يعلم أهمية علم التفسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قوما يأتون يقرؤون القرآن يحفظون حروفه ويضيعون حدوده، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم أو لا يتجاوز نحورهم، فهؤلاء حفظوا الحروف وضيعوا الحدود. وقد بيّن كذلك أن زمانه هو، أن الناس في زمانه في زمان كثير علماؤه قليل قراؤه، كثير من يسأل قليل من يجيب، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه العلماء. فكل هذا يدلنا على أهمية التدبر في كتاب الله، وبالأخص أن التفسير لا يمكن أن يمتثل الإنسان ما أمره الله به من تدبر القرآن إلا بواسطته. الله تعالى يقول: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قد حض على التدبر فيه، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال التفسير. فهذه إذن فائدة هذا العلم. أما المقدمة العاشرة والأخيرة فهي مسائله، وأصل ذلك التبويب، أي تبويبه. والعادة أن هذه المقدمة إنما يحتاج إليها في العلوم التي لا تتقيد بشرح متن، فالعلوم التي تتقيد بشرح متن معين تبويبها وتبويب ذلك المتن الذي تتعلق به. فمثلا لو بحثت عن المسائل في النحو ستقول أولا التمييز بين الكلمات الاسم والفعل والحرف، ثم بعد ذلك الإعراب، ثم أوجه الإعراب وعلاماته، ثم بعد ذلك التفريق بين المعرفة والنكرة، أنواع المعارف، ثم تركيب الجمل، ثم ما يعرض لها من النسخ، ثم بعد ذلك الجمل الفعلية، فاعل والنائب عن الفاعل، اشتغال، تناسع، ثم بعد ذلك الفضلات ثمانية، ثم بعد ذلك المجرورات، تبدأ بالمجرور بالحرف، ثم المجرور بالإضافة، ثم إعمال المصدر، ثم إعمال اسم المصدر، ثم إعمال الأوصاف وأنواع الأوصاف، ثم بعد هذا تكميل للتعجب بما يشبهه وهو نعمة وبيسة، ثم بعد هذا التوابع، ثم بعد ذلك مكمل الفضلات وهو المنادى وما يتحق به، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأعراب الفعل بالخصوص والجوازم والنواصب وأدوات الشرط غير الجازمة، ثم بعد هذا ما يكمل الكلام من الحكاية وعدد ونصبه للتمييز أو جره له. ثم بعد هذا المباحث الصرفية تبدأ، ما يصرف وما لا يصرف، ثم الجموع، جموع التكسير، ثم النسب والوقف والإمالة والتصريف والادغام ومخارج الحروف. فهذه هي مسائل النحو التي تدرس فيه، وهذه تختلف الكتب في التقديم والتأخير بينها، لكن هذا الذي ذكرناه الآن هو فلسفة النحو التي سار عليها جمهور المؤلفين من النحويين مثلا بعد ابن مالك، في عصر ابن مالك ومن دونه. أما في التفسير فلا يمكن أن نضع هذا، لا يمكن أن نضع له هذا التقسيم، لكن نقول إن المعاني التي عليها مدار القرآن أساسا هي أركان التشريع، أولا العقائد وما يتعلق بالتوحيد، ثانيا التشريع وما يتعلق بالأحكام، ثالثا الأخلاق، رابعا القصص والوعظ، خامسا إشراط الساعة ومشاهد القيامة وما يتعلق بذلك، السادسا ما ينظم حياة الناس من العلوم التي هي محل الاكتشافات الجديدة ونحو هذا، وهذا منه ما يتعلق بالطبائع، ومنه ما يتعلق باللغات، ومنه ما يتعلق بالأحياء، وغير ذلك مما يشمله القرآن. هذه ستة متناسبة مع عد الآي، فآي القرآن 6000 وزيادة قليلة، مختلف في تلك الزيادة، لكن 6000 هي الأصل، زيادة قد أشرنا إليها من قبل لاختلاف العد فيها، فكل 1000 تناسب معنى من هذه المعاني الستة التي ذكرناها. ويمكن أن نرتب المسائل ترتيبا آخر، فنقول إن علم التفسير ينقسم إلى مقدمات وأصل. فالمقدمات هي ما يضعه المفسر بين يدي اشتغاله بالعلم، وهي تنقسم إلى قسمين، مقدمة كتاب ومقدمة علم. فمقدمة الكتاب التي يذكر فيها المؤلف شروطه في الكتاب ومنهجه فيه وسبب تأليفه له، ومقدمة العلم هي ما يتعلق بمصطلحات التفسير عموما، مثل أن يتكلم عن الحروف السبعة والخلاف فيه، يتكلم فيما يتعلق بترجمة القرآن، يتكلم في القول في القرآن بالرأي، في تفسير القرآن بالأثر ونحو هذا. فهذه هي المقدمة، ثم بعد ذلك الأصل. والأصل هو تفسير كل سورة من القرآن على حدة، والقرآن ينبغي أن يبدأ تفسيرها بالربط بينها وبين سابقتها ببيان وجه المناسبة في الترتيب، ثم ببيان هل هي مكية أو مدنية وتاريخ نزولها، ثم بعد ذلك ببيان تناسب آياتها ومقاطعها. وإذا استطاع الإنسان أن يبرز محور السورة والمعنى الأهم فيها مثل ما فعل سيد قطب رحمه الله، هذا مهم أيضا. ومن السور ما يكون طويلا يتناول محاور كثيرة كسورة البقرة وسورة النساء مثلا وسورة المائدة، هذه لها محاور كثيرة تشريعية وأخلاقية وردود ومجادلات لطوائف مختلفة، فيبين الإنسان هذه المحاور ويذكر الارتباط والمناسبة بين المقاطع، ويذكر كذلك سبب النزول إن كان للسورة سبب نزول واحد فليذكره في مقدمة، وإن كان لكل مقطع منها سبب نزول مستقل ليبين ذلك عند ذلك المقطع بخصوصه، فيجعل كل مقطع بمثابة سورة كامل. وفي الأخير بعد أن يرد أن يصل إلى النص، لا بد أن يتكلم عن الألفاظ وطرق قراءتها، وأن يبين الأوجه المتواترة في القراءة، ثم بعد ذلك ينسب هذه القراءات إلى القراء الذين اشتهرت قراءتهم لها، ويبين أوجه الاختلاف بينها، هل هو مؤثر في المعنى أو غير مؤثر، هل بعضها مفسر لبعض، ثم أوجه الإعراب في الآية كلها، وهذا ينبغي التركيز فيه على الكلمات التي تختلف الدلالة باختلاف أوجه الإعراب فيها. أما ما يتعلق برفع الفاعل ونصب المفعول، هذه أمور معهودة معروفة لدى الناس، لا ينبغي المفسر أن تأخذ جزءا كبيرا من وقته واهتمامه، لكن ما يتعلق بجار المجرور ومتعلقه المحذوف ونحو هذا، هذه من الأمور التي يركز عليها في التفسير لأن بها فهم النص. ثم بعد هذا التحليل البنيوي للفظ للألفاظ، يأخذ قطعة من مثلا آية أو آيات مقطع فيحلله تحليلا بنيويا، فمع كل كلمة يذكر ما يناسبها من ذلك التحليل، كل جملة يبين متعلقات الفعل، أين المبتدأ الخبر ما يتعلق بتركيبهما، فلماذا اختير هذا اللفظ بالخصوص لهذا الموضع؟ ما هي الألفاظ التي كانت محتملة لأن توضع في هذا المكان وقد اختيرت هذه الألفاظ عنها؟ وجه الإعجاز في ذلك، وجه البلاغة فيه، والتركيز على الجانب البلاغي والإعجاز التشريعي مهم جدا، وكذلك التركيز على الجوانب العلمية إن كان الإنسان أهلا لهذا، مثل ما يتعلق بالعظمة، بعظمة الله من خلال عظمة الكون وعظمة إتقان الصنعة وما تشير إليه الآيات الكثيرة في هذا الباب، ثم بعد هذا ما يستنبط من المقطع، وليس على ذلك آخرا، وينبغي أن لا يمسجه بتفسير الكلمات وتحليل البنيوي لها، بل يتوصل إليه في النهاية. والاستنباطات ينبغي أن يدرس فيها ما يؤخذ منها من الفقه والأصول والدلالات المختلفة فيجعلها في الآخر، وينبغي له أن لا يميل مع المذهب الفقهي لأن ذلك يقتضي منه تعصبا ويقتضي منه أن يحصر معنى الآية فيما ذكر. ولهذا فإن السيوطي رحمه الله كان موفقا في كتابه الإكليل في استنباطات التنزيل حين لم ينسب مذهبا من المذاهب للقائل به، يأتي بالآية يقول قول الله تعالى كذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أي أخذ منه كذا وأخذ منه كذا، سواء كان ذلك الأخذ صحيحا أو ضعيفا أنا لا يعني لهذا، أنا أبين لك وجه الاستنباط كيف استنبط العلماء هذه الآية وما استنبطوا منها. ولذلك بالإمكان أن أتكلم في نفس الآية في موضع استنبط منه العلماء حكما وفي الموضع الذي يليه استنبطوا حكما مخالفا للسابق، وحينئذ أبحث عن أوجه الجمع وأوجه التفريق. ثم بعد هذا الأحسن بالمفسر أن يضع في نهاية كل مقطع ما يؤدي إلى الربط الذهني، سواء كان بأسئلة محددة عما سبق تبين مدى استيعاب الناس له يضعها في آخر كل مقطع، أو بالتخلص للوصول إلى الموضوع الذي يليه، وهذا الذي سار عليه جمهور المفسرين، يأتون في آخر الكلام بما يربطه بالموضوع الذي يليه. وأهل البلاغة يقسمون السورة في الأصل إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المقدمة، والقسم الأوسط الصلب، والقسم الآخر الخاتمة. يقول السيوطي رحمه الله في عقود الجمال: ويطلب التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن بالتأمل بان له كل خفي وجلي. قد ختمه وكتابه بهذه الخاتمة الجميلة. بهذا نكون قد أتينا على المقدمات العشر في علم التفسير، ونصل هنا إلى أمر مهم، وهو أن الدارس لعلم التفسير غير المفسر، فالمفسر هو الذي شغلنا وأخذ جمهور وقتنا، أما الدارس فهو الطالب، والطالب لا بد أن يعرف قدره وأن يجلس دونه، رحم الله الله أن عرف قدره وجلس دونه، ومن هنا فعليه أن لا يتجاوز طوره ولا يتعداه. فكيف يتم ذلك؟ إنما يتم بالانتخاب والاختيار، يختار المناسب له، وهذا الاختيار في العادة لا يكون إلى الطالب وإنما يكون لشيخه. الشيخ الذي يدرس التفسير في المسجد لا بد أن يختار لأهل المسجد الكتاب الذي يعرف أنه مناسب لمستواهم ولوقتهم، ولا يجبرهم على كتاب ليس على مستواهم أصلا ويوقعهم في إشكالات وحرج كبير. ومن هنا فالعادة أن طلاب العلم على ثلاث مستويات: المستوى الأول المبتدئون، وهؤلاء ينبغي أن يأخذوا من التفاسير ما سهل وخف، مثل تفسير الجلالين وتفسير السعدي وتفسير ابن جزي وتفسير النسفي، فهذه التفاسير المختصرة السهلة وهي متكاملة فيما بينها. فمثلا المقدمات، أحسن شيء في مقدمات التفسير ما لخصه ابن جزي في مقدمة تفسيره، وهذا يغنيهم عن الخوض في المقدمات الطويلة مثل ما ذكره ابن جرير الطبري والقرطبي في تفسيرهما. فالمقدمات التي ذكرها ابن جزي هي فوق العشرة، ينبغي لكل مشتغل بعلم التفسير أن يثبتها في دماغه لأنها تعينه كثيرا على هذا العلم. ومثل ذلك مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، هذه ذكر فيها بعض القواعد المهمة في التفسير يفهم بها الإنسان كثيرا من الأمور، مثل قوله: إن تفسير السلفي ليس تفسيرا لكامل المعنى وإنما هو تفسير جزئي، وهذه قاعدة ركز عليها شيخ الإسلام في هذه المقدمة وأتى عليها بكثير من الأدلة. قال إن تفسير السلفي هو بمثابة من قال لك ما الخبز فأخذت خبزة فرفعتها قلت هذا الخبز، فليس معناها أنك تزعم أن ما في الدنيا من الخبز محصور فيما في يدك، بل المعنى أنك تريد أن تفهمه وقد فهمه الخبز بمجرد رؤيته. هذا مثل الذي لا يعرف لغة العرب فسألك ما التمر فأخذت تمرة فرفعتها قلت هذا التمر، يفهم بهذا التمر وليس معناها أنك أنت تقصد الحصار التمر فيما رفعته. ولذلك فقول عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هو المؤذن، هذا تفسير جزئي ولا نقصد به أن هذا معنى الآية مطلقا، معناها من هؤلاء المؤذنون فهم يدعون إلى الله ويقولون أحسن القول، فهو دعا إلى الله حيث قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين كبر الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، عائشة رضي الله عنها. فالمؤذن فعلا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لكن لا يقتضي هذا الحصار معنى الآية في هذا المثال. المستوى الثاني هو المستوى المتوسط، بعد أن يقرأ الإنسان هذه الكتب المختصرة الملخصة لا بد أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى الحد الأوسط، وهذا يحسن فيه تفسير الشوكاني فتح القدير، وإذا جمع الإنسان معه تفسير ابن كثير ونحو ذلك فهذا مفيد له، ولو ضم إلى ذلك أيضا تفسير بيضاوي أو أبي السعود فإن ذلك مما ينفعه كثيرا. وهذه المرتبة يقصد بها زيادة الاستيعاب وفهم توجهات المفسرين ومدارسهم المختلفة، وكذلك تحفيز الهمم للازدياد من العلم، المرحلة الأخيرة وهي التي يكون الإنسان فيها مستعدا للتأليف في التفسير، هذه يركز فيها الإنسان على تفسير الطبري وتفسير القرطبي تفسير ابن عطية وتفسير أبي حيان، فهذه الكتب الجامعة الكبرى، وهذا المستوى الأعلى في التفسير. وإذا كان الإنسان يريد أن يهذب لسانه وأقواله فليختار مع هذه بعض كتب المتأخرين لأسلوبهم السهل، مثل كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تحرير التنوير، فأسلوبه أسلوب عصري رصين وهو ميسر ومسهل. وإذا أراد كذلك أن يجعل نفسه مستوعبا للجانب الفكري في القرآن فلا غنى به عن كتاب في ولاء القرآن لسيد قطب رحمه الله، والذي يريد أن يجعل مقدمات للسور كما ذكرنا أنه ينبغي أن يكون من شأن المفسر دائما لا بد أن يرجع لهذا الكتاب لا غنى به عنه. فإذا هذه هي المستويات الثلاث المعتادة في التفسير، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. بالنسبة لتفسير الثعالبي هذا تفسير أدبي يعتني بالأسلوب، لأن المؤلف كذلك أديب فهو من مشاهير الأدباء، هو مؤلف كتاب يتيمة الدهر ومؤلف كذلك كتب كثيرة جدا، مؤلفاته الآن المطبوعة تقريبا 16 كتابا في الأدب فقط، مؤلفات الثعالبي مطبوعة. نعم، بالإضافة إلى أنه مؤلف أيضا فقه اللغة وله كتب كثيرة مطبوعة الآن في علوم شتى، نعم مثل السائر، وله أحسن ما سمعت، وله النكات، وله التعمية، وله كثير من الكتب المطبوعة. نعم، لا لك شرح مفاضلة بين الأحمدين، له كتب كثيرة. كذلك التفاسير غير هذا مثل تفسير ابن الفرس وهو مختص بآيات الأحكام أحكام القرآن فقط، والثعلبي تفسيره يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه بالغ فيه في تأويل الصفات حتى كاد يصل إلى مستوى الاعتزال، وأنا ما قرأت كتابه هذا. وتفاسير المتقدمين لا حصر لها، أعداد هائلة جدا، مثلا تفسير أبي الليث السمرقندي تفسير الإمام سلطان العلماء علي بن عبد السلام، واللي تفسيره مطبوع في مجلد واحد. نعم نعم بالنسبة لتفسير سلطان العلماء مخطوط الآن، يحقق في رسائل الدكتوراه. تفسير الواحد الكبير كذلك موجود مخطوط. كتب معاني القرآن هذه مختصة بالألفاظ، مثل غريب القرآن، معاني القرآن الفراء وغيرها، هذه تعتني بالنحو وتعتني بالنحو والصرف. نعم، ما فيه تفسير اختص بأصول الفقه فقط، لكن كتاب الفخر الرازي ذكر فيه كثيرا من المسائل الأصولية والمناظرات الجدلية الأصولية، واعتنى بهذا الجانب في مجال الأصول، من أحسن الكتب هذا الكتاب، بالإضافة إلى أن القرطبي يعتني كثيرا من مسائل الأصول، وكذلك ابن العربي في أحكام القرآن يقسم المسائل، مسائل العقدية، المسائل الفقهية، المسائل الأصولية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وصلنا إلى علوم السنة، وهذه العلوم المتعلقة بالسنة أهمها علم الحديث رواية، ثم علم الحديث دراية، ثم علم شروح الحديث أو شرح الحديث، ثم علم الرجال والجرح والتعديل، ثم علم العلل. أما علم الحديث رواية فالمقصود به رواية كتب الحديث، وهو العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق بالرواية هو أن تروى الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرقها من أوجهها المعروفة. وهو أول علم ظهر في الإسلام، فأول علم ألفت فيه الكتب هو علم الحديث رواية. فلنبدأ أولا بتعريف هذا العلم، فنقول الحديث في اللغة ضد القديم، ويطلق على الكلام سواء كان مفيدا أو غير مفيد، فمن إطلاقه على المفيد قول الله تعالى فبأي حديث من بعده يؤمنون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، ومن أصدق من الله حديثا، كل هذا بمعنى الكلام المفيد. ومن إطلاقه على غير المفيد قول الشاعر وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجست ود المحدث وأنها لم توجز. وهو في الاصطلاح لهم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموافق للمعنى اللغوي، فالمعنى الاصطلاحي فيه قريب من المعنى اللغوي، الحديث في اللغة الكلام كما ذكرنا، فيطلق اصطلاحا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخصوص، فتكون أل فيه خالفا عن الضمير، أو تكون عهدية معناه حديثه صلى الله عليه وسلم، أو الحديث المعهود الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يضيق مفهوم الحديث حيث يقصره على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم دون أفعاله وتقريراته ودون أوصافه الخلقية والخلقية ودون كلام غيره من أصحابه عليه السلام ومن دونه. قول الثاني أن الحديث مرادف للسنة، وهذا يحوجنا إلى التعرف على السنة، فالسنة في اللغة الطريقة خيرا كانت أو شرا، ومن إطلاقها على طريقة الخير قول الله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن، وتطلق على الطريق في الجبل فيقال اسلك هذه السنة أي الطريق في الجبل، وتطلق على الصميم من كل شيء ومنه سنة الوجه أي صميمه، قال غيلان تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب، وتطلق كذلك على العادة سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لعادة الله في خلقه، أي ما أجراه الله مما يعود ويتكرر في الخلق، فهذا معنى السنة، كأنها على طريقة موحدة. ومنه أيضا العادة لأنها تبدأ وتعود، فهي مشتقة من العود للذي يتكرر، فكذلك سنة الله بمعنى عاداته المتكررة في خلقه. والسنة في الاصطلاح يختلف إطلاقها باختلاف المصطلحين. فهي عند أهل الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح ذلك دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. فكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر فيه اسمه وهو مروي فهو حديث عندهم. فيدخل في ذلك قوله وفعله وتقريره ووصفه الخلقي ووصفه الخلقي كذلك إذا كان الواصف ممن رآه أو عرفه، وهذا القيد لا بد منه ولا يذكره أهل الحديث. لكن إطلاق هذا اللفظ دون القيد يقتضي أن مدح الشعراء للنبي صلى الله عليه وسلم يكون من السنة وليس ذلك سنة قطعا، فهم يصفونه ويمدحونه بأشعاره ولم يروه، فذلك غير داخل في السنة، فلا بد أن نأتي بهذا القيد وهو شريطة أن يكون الواصف ممن رآه وعرفه. وفي اصطلاح الأصوليين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي ويخرج من ذلك الأوصاف فلا تصلح دليلا لحكم شرعي، والذي يستدل به في الأحكام الشرعية من السنن ثلاثة أقسام الأقوال، ويستدل بها في جميع أقسام الخطاب التكليفي كلها خمسة، والأفعال ويستدل بها في قسمين في الجائزات والمندوبات، والتقريرات ويستدل بها في قسم واحد وهو المباحات فقط. فهذه هي السنة عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فالسنة عندهم هي وصف المأمور به شرعا أمرا غير جازم، فالمأمور به شرعا إما أن يكون جازما أو غير جازم، فإن كان جازما فاسمه الوجوب ووصفه الوجوب، وإن كان الأمر به غير جازم فيصفونه بالسنة يطلقون عليه سنة فيقولون الرواتب سنة، صلاة الاستسقاء سنة، صلاة العيدين سنة، وهكذا. فالسنة هنا معناه وصف المأمور به شرعا أمرا غير جازم. ولهم في ذلك تفصيلات، فمنهم من يرى أن السنة تختص من ذلك بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ وواظب عليه ودل الدليل على عدم وجوبه، فهي أعلى من المندوب والمستحب والرغيبة والنفل والتطوع، وهذه مراتب دونها. والخلاف هنا لفظي اصطلاحي فقط، فمن يطلق السنن على الجميع قد وسع الاصطلاح، ومن يخص السنن بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ وواظب عليه ودل الدليل على عدم وجوبه يخص بعض ذلك. والسنة عند أهل العقائد الهدي الأول المعروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهم في ذلك إطلاقان، إطلاق عام تقابله البدعة وإطلاق خاص تقابله الشيعة، ويقال هذا سني وهذا شيعي في المقابل، هذا الإطلاق خاص، ويقال هذا سنة وهذا بدعة في إطلاق عام من أعم من ذلك. واشتهر لقب أهل السنة لقبا منتشرا بين الناس، وهو يطلق هذين الإطلاقين يطلق على كل من عدا الشيعة من فرق الإسلام رغم كل ما يحصل في هذه الفرق من انحرافات، ويطلق كذلك على مقابل المبتدعة. ولكن الناس في هذا الإطلاق ساروا وراء فوضى الاصطلاحات، فيكثر أن تسمع من يسأل هل فلان من أهل السنة، حتى إنك تسأل عن أعلام أهل السنة الذين ما روي الحديث إلا من طريقهم كالحافظ بن حجر، يقال لك هل الحافظ بن حجر من أهل السنة؟ يقال لا يوجد اليوم على وجه الدنيا سنة إلا عن طريق الحافظ بن حجر، لا تعرف رواية للحديث اليوم على وجه الدنيا إلا من طريق الحافظ بن حجر، كل الأسانيد الموجودة اليوم على وجه الدنيا أو إن لم نقل كلها فغالبها من طريق هذا الحافظ رحمه الله، يندر جدا أن توجد أسانيد من غير طريقه وهي فقط أسانيد المحب الطبري المكي، وهذه كثير منها من طريق الحافظ بن حجر عن ابن فهد، وابن فهد المكي من أصحاب الحافظ بن حجر، سمع عليه صحيح البخاري في يومين بالحرم المكي. فأكثر السنن كلها من طريق هذا الرجل، فكيف يسأل هل هو من أهل السنة؟ أهل السنة منه هو، أهل السنة اليوم منه هو، فلا يقال هل هو من أهل السنة. ومثل ذلك إطلاقات هذا على المذاهب، فلو قلنا المذهب الحنفي من مذاهب أهل السنة ليس معناه أن كل من تذهب بهذا المذهب ملتزم بالسنة تماما لم يبتدئ في أي شيء. وكذلك إذا قلنا المذهب الأشعري من مذاهب أهل السنة، ليس معنى هذا أن كل من انتسب إلى هذا المذهب التزم بالسنة ولم يبتدئ في أي شيء، بل هذه مذاهب في حد ذاتها غير مخالفة للسنة، وأتباعها منهم المتسنن والملتزمون ومنهم من دون ذلك، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها، منهم ظالم لنفسه ومع ذلك فيهم المقتصدون وفيهم السابقون بالخيرات. وأهل السنة لهم أربعة مذاهب في الفقه كما سيأتي، ولهم ثلاثة مذاهب في الاعتقاد أيضا كما سيأتي. وإطلاق أهل الحديث الحديثة، هذا الإطلاق الثاني على ما يرادف السنة، يفهم منه أنه ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والأوصاف الخلقية والخلقية، فيكون أعم من القول السابق، لأن القول السابق يقصر الحديث على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وبالقول الثالث أن الحديث هو المروي بإسناد مطلقا، كل ما روي بإسناد من العلم يسمى حديثا، لكن يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أصحابه وحديث التابعين وحديث فلان من الناس، قالوا هذا حديث ابن شريج وهذا حديث عطاء وهذا حديث ابن عباس وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، هذه الأنواع الثلاثة: المرفوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على صحابي، والمقطوع الموقوف على من دون الصحابي، فكل هذه الأنواع تسمى حديثا على هذا القول الذي هو أوسع هذه الأقوال الثلاثة. وهذا القول به أخذ كثير من أهل الحديث، ولذلك تجد في كلامهم السؤال عن حديث فلان وعن حديث فلان، وهي أحاديث موقوفة ومقطوعة، ويطلقون عليها الحديث. وبالإطلاق الأول أخذ المتقي الهندي حين جمع الأحاديث القولية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع معها الأحاديث الفعلية ولا التقريرية ولا الوصفية، اختص الحديث عنده فقط بالأحاديث القولية. وقد كان هذا الحديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منهيا عن كتابته وتدوينه، فقد قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ومع ذلك أذن لبعض أصحابه، منهم من أذن له إذنا مطلقا في كتابة ما سمع منه، ومن هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أذن له في الكتابة عنه، فكان يكتب ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فقال له رجال من قريش: إنك تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يتكلم وهو غضبان، فأتاه فقال: إن قريشا نهوني عن أن أكتب عنك وقالوا إنك تتكلم وأنت غضبان، فقال: اكتب، هو الذي نفسي بيده لا يصدر منه إلا الحق، أشار إلى فمه ولسانه. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. والواقع أن عبد الله بن عمرو ليس أكثر حديثا من أبي هريرة، بل أبو هريرة أكثر منه، ولذلك فإن مروياتهما إذا قورنت تجد البون الشاسع فيها، فمرويات أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا، ويليه في الإكثار ابن عمر، ثم عائشة، ثم ابن عباس، ثم بعد ذلك أنس بن مالك، ثم جابر بن عبد الله، ثم يأتي عبد الله بن عمرو في هذه المرتبة. لكن عموما هو معدود في المكثرين الذين رووا أكثر من 2000 حديث. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة لأبي شاه، وهو رجل من أهل اليمن حضر خطبته بمكة فلم يحفظها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأن يكتب له، فقال: اكتبوا لأبي شاه. وكذلك كتب كتابا لعمرو بن حزم الأنصاري أرسله به حين ولاه على جمع الصدقات، وفيه كثير من الأحكام، منها ما يتعلق بالجنايات والدماء والقصاص، ومنها ما يتعلق بالزكاة والقروش وغير ذلك. واستمر الأمر على هذا الحال في حياة الخلفاء الراشدين، فلم يكتب في زمانهم شيء من السنن. فلما ذهبت الخلافة الراشدة بدأ بعض الصحابة يكتب أو يكتب عنه بعض الأحاديث. فقد صح في صحيح البخاري أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب إليه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ذكر الذي سمع منه بعد نهاية الصلاة. وكذلك فإن أبا هريرة رضي الله عنه كتب صحيفة مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها الصادقة، وهي التي رواها عنه همام بن منبه. نعم سماها كان يسميها الصادقة، لأن يعني كل ما فيها سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواها همام بن منبه، ورواها عن همام بن معمر بن راشد، ورواها عن معمر بن راشد عبد الرزاق بن همام الصنعاني. كذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه من قبل كتب لأنس كتابا فيه تفصيل الزكاة حين ولاه عليها، لكن لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عملت الأمة على مقتضى رفعه لأنه لا يؤخذ إلا من طريق التوقيف. كتاب أبي بكر لأبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه في شأن الزكاة. ولكن الغالب في هذه الكتب الانقطاع في الأسانيد، لأن الناس يتكلون على أنها موجودة مكتوبة لديهم فلا يعتنون بحفظها في الغالب، بخلاف ما كان محفوظا لديهم فيبقى لسنابه متصلا بالتحديث. ولذلك فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كانت من هذا القبيل، لأنها من مكتوبات عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يكتب، وما كتبه سيفرط فيه أولاده في حفظه لأنه موجود لديه مكتوبا، فلا يهتمون بحفظه مثل ما يهتمون بحفظ المرويات. فلذلك كل الكتب في صدر الإسلام في الغالب في روايتها انقطاع، حتى كتاب عمر إلى أبي موسى الذي عليه مدار القضاء، وحتى عقلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي رواها الشعبي وزر بن حبيش وعبيدة السلماني، كل هذه فيها انقطاع في الأسانيد. والسبب هو أن ما كتب يثق الشخص بأنه موجود لديه فيقل حفظه لديه. وقد زال هذا في أيام أتباع التابعين حينما بدأ العلماء يحدثون من كتبهم، ولذلك قال مكي بن إبراهيم شيخ البخاري قال كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر. مكي له خصائص عجيبة، تزوج 100 امرأة، كتب عن 60 من التابعين، حدث عنه 100 من الأعلام، وعنه روى البخاري ثلاثياته. ولذلك ما دمنا في هذا الحديث نحدث بها ببعضها أو بأول حديث منها على الأقل، هي 24 حديثا بالإسناد. فقد حدثني شيخي محمد علي بن عبد الودود عن شيخه يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي الأموي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي ممو السباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن الجلال السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن إبراهيم البلخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أول حديث من ثلاثيات البخاري، بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هم مكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع. ثم لما انتهى عهد الصحابة وتحقق الوعد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان فيهم ذات ليلة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة منها ممن هو عليها أحد. وفي رواية فإنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها بعد 100 سنة منها ذو نفس منفوسة. فلم تتم 100 سنة بعد تلك الليلة وعلى وجه الأرض أحد من الصحابة، بل ماتوا جميعا قبل تمام 100 من الهجرة، وآخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة المكي، وقد توفي في عام 98 من الهجرة. فلما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة في عام 100 كتب إلى علماء الأمصار وأمرهم بتدوين السنن، فكان من المنتدبين لذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. والزهري كان يمتنع من قبل عن كتابة الحديث عناية بالحفظ، وكان يمتحن الناس في حفظ الحديث، فمن أتقن الحديث أهدى إليه هدايا ووصله صلة دائمة. كان ينفق على المتميزين البارزين في حفظ الحديث، ولذلك فإنه أتى المدينة في حجة من حجاته، فاجتمع عليه أهل المدينة يسألونه الحديث، وحدثهم في مجلسه بستين حديث بأسانيده، فكأنه تعب فقالوا زدنا، فقال لا أزيدكم حتى تعيدوا علي ما حدثتكم به. فقال له ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو ربيعة بن فروخ المشهور بربيعة الرأي، قال إن في مجلسك من حفظ ما قلت منذ اليوم ولم يكن يحفظ شيئا منه. فقال من هو؟ فأشار إلى مالك بن أنس، فدعاه فسأله فأعاد عليه حديثه بترتيبه الذي قال، لم يخطئ في حرف منه. فقربه الزهري، وكان بعد ذلك يهدي إليه ويصله يعتني به. وقد امتحن هشام بن عبد الملك الزهري رحمه الله في حفظ الحديث امتحانا عجيبا، دعاه وأجلسه معه على سريره، وأجلس رجالا وراء السجن أي وراء الستر، أمرهم أن يكتبوا الأحاديث التي سيحدثه بها، وأمسك بيده وقال حدثني ب400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدك فيها. فأمسك بيده فحدثه ب400 حديث يعدها، والرجال يكتبونها والزهري لا يشعر بذلك في مجلس واحد. فلما كان بعد عام دعاه فأجلسه في نفس المجلس فقال أعد علي الأحاديث التي حدثتني بها العام الماضي كما هي على ترتيبها، وأمر رجالا بكتابتها من وراء السجن، فأعادها كما هي بترتيبها دون أن يخطئ في شيء منها. فدعا هشام بالأوراق فطابقها فجاءت متطابقة متقابلة. ولكن الزهري وأبا بكر بن عمرو بن حزم، أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ومن كان في طبقتهما من صغار التابعين لم يدونوا هذه السنن على أساس تبويب وترتيب، فكل علم في بداية نشأته لا بد أن يمر بكثير من التجارب. ولهذا فتجارب أهل الحديث فيه جاءت على أوجه كثيرة، فمن أحسنها الترتيب على الأساس العلمي على أساس أبواب العلم، وهذا الذي انتهجه مالك ومن بعده أصحاب المصنفات والسنن والكتب الصحيحة، فيرتبون الحديث على أساس أبواب العلم. النهج الثاني الذي انتهجه أصحاب المسانيد وهو الترتيب على أساس حديث الرجال، حديث الصحابة يبدأ أولا بحديث أبي بكر، ثم بحديث عمر، ثم بحديث عثمان، ثم بحديث علي، ثم يرتب الصحابة حسب ما بدأ لواضع المسند بعد ذلك بحسب الفضل والسبق في الإسلام. حديث العشرة يبدأ بها قبل غيرهم، ثم حديث من دونهم، و من أول من ابتكر هذه الطريقة أبو داود الطيالسي، وتبعه عليها أحمد بن حنبل ومسدد وأبو بكر بن أبي شيبة، وشاعت وانتشرت بعد ذلك فأصحاب المسانيد سلكوا هذا الطريق. الطريقة الثالثة هي الترتيب المعجمي على أسماء الشيوخ، فيبدأ الإنسان بشيوخه الذين روى عنهم ويرتبهم على الحروف الأوائل، وعادتهم في ذلك أن يبدأوا بالأحمدين ثم بالإبراهيمين فيعكسون الترتيب، فقط في الأحمدين يقدمونهم على الإبراهيمين، وإن كان الترتيب المعجمي يقتضي سبق إبراهيم على أحمد، لكن أحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من اسم إبراهيم فيقدم. ومن الذين رتبوا هذا الترتيب الإمام الطبراني، قد وضع عليه معاجمه الثلاثة الكبيرة والأوسط والصغيرة. ثم منهم من يفرد كل علم بكتاب مستقل أو يؤلف في بعض العلوم، فمن العلوم التي أفردت علم العقائد أي ما يتعلق بها من الأحاديث والآثار، وهذا الذي كان يسمى في صدر الإسلام بالسنن وبالإيمان أيضا. قد ألف عدد كبير من الأئمة بهذا الاسم كتاب السنة، مثل كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة لأبي داود السيستاني، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للخلال، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأصول السنة للحميدي، وشرح أصول أهل السنة للالكائي، والشريعة في السنة للآجري، والمختار في السنة لابن البناء. فكل هذه لخدمة هذا العلم وحده. ومثلها الكتب المترجمة بالإيمان كالإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، والإيمان لأبي خيثمة زهير بن حرب شيخ مسلم بن الحجاج، كلاهما شيخ مسلم بن الحجاج، والإيمان لابن مندة، وكذلك التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة. فهؤلاء أفردوا ما يتعلق من الحديث بالعقائد في كتب مستقلة. ثم منهم من أفرد ما يتعلق بالزهد والرقائق في كتب مستقلة، فمنها كتاب الزهد لعبد الله بن وهب صاحب مالك، وكتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك صاحب مالك أيضا، وكتاب الزهد لوكيع بن جراح، وكتاب الزهد لأسد السنة، وكتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم النبيل، وغيرها من الكتب الموسومة بهذا الاسم، مثل كتاب الزهد لهنادي بن السري شيخ أبي داود غيره. كذلك ما يتعلق بأبواب أخرى من العلم كالعلم مثلا، فقد ألف فيه عدد منهم بعنوان العلم، أي ما يتعلق بالعلم من الأحاديث، ومن الذين أفردوا ذلك بالتأليف ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم، وبعدهم عدد من المؤلفين المتأخرين كالخطيب البغدادي طباع العلم العمل تقييد العلم وغير ذلك من الكتب. ومنهم من أفرد كذلك أبوابا أخرى من أبواب الحديث بالتأليف، وقد اشتهر من الذين أكثر المؤلفات المستقلة ابن أبي الدنيا، فقد ألف في عناوين كثيرة تتصل بالزهد والرقائق وغير ذلك، كالمنامات والأهوال والعيال وذم الهوى وغير ذلك من كتبه الكثيرة. ومثل ذلك ما يتعلق بالقدر فقد ألف فيه عدد كبير منهم، كتب مالك رسالة القدر، كتب الليث بن سعد كتاب القدر، كتب عبد الله بن وهب كتاب القدر، وكذلك كتب الإمام أحمد كتاب الورع، كتب ابن أبي عاصم كذلك كتاب الأمثال الحديث وكتاب الورع كذلك. فأفردوا كثيرا من الأبواب العلمية بكتب حديثية مستقلة، ولذلك فإن المتأخرين أيضا أفردوا أدلة الأحكام من الحديث بكتب مستقلة. فمن أول من سعى لذلك أبو داود رحمه الله، فإن كتابه السنن لم يرد فيه جمع الأحاديث، وإنما أراد فيه جمع أدلة الأحكام، ولذلك كتب في رسالته إلى أهل مكة: هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام. وجاء بعده ابن الجارودي فألف كتابه المنتقى من أدلة الأحكام. ثم بعد هذا جاء الحافظ المقدسي فألف عمدة الأحكام، وجاء الحافظ عبد الحق الإشبيلي بن الخراط فألف كتب الأحكام الثلاثة: الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. ثم جاء الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي فألف كتابه تقريب الأسانيد وجامع المسانيد، أو بترتيب الأسانيد، أراد به تسهيل حفظ الأسانيد على ولده أبي زرعة عند ابتداء الطلب، وابتكر فيه طريقة عجيبة لحفظ الأسانيد، فكل حديث ذكر معه الصحابي أو ذكر من دون الصحابي والصحابي فإن ذلك يرمز لإسناد من أسانيده التي ذكرها في مقدمة الكتاب، فلا يحتاج إلى أن يعيد هذه الأسانيد، بل إذا قال عن أبي هريرة بالإطلاق حفظت الإسناد لأنه إسناد واحد قد حفظته في المقدمة. وإذا قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه حفظت الإسناد لأنه إسناد متقدم، إذا قال عن ابن عمر عرفت الإسناد وهكذا، فهذا يسهل حفظ الأسانيد جدا. ثم جاء بعده الحافظ ابن حجر فألف كتابه بلوغ المرام، وجاء قبله أيضا عبد السلام بن تيمية فألف كتابه منتقى الأخبار، وكذلك ابن عبد الهادي الذي ألف كتابه محرر في أدلة الأحكام، وغير هؤلاء كثير الذين أفردوا هذا النوع في كتب. وعموما كانت بداية التدوين على طريقة المجاميع، أي الطريقة التي تجمع أبواب العلم على ترتيبها، ولا يعرف من ابتدأ هذا التأليف. وعموما لو عرفناه لقلناه هو واضع علم الحديث رواية، لكننا لا نعرفه، وقد ألف عدد من الأئمة في وقت واحد، منهم مالك بن أنس بالمدينة، وعبد الملك بن جريج بمكة، وعبد الملك بن صبيح بالبصرة، ويزيد بن هارون كذلك، وهشيم بواسطة، وهؤلاء كانوا في عصر واحد فألفوا كتبهم، وكذلك ابن أبي ذيب وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ألف كتاب الآثار، محمد بن الحسن الشيباني ألف كتاب الآثار، وإن كان هذان أنزل طبقة من الطبقة السابقة. وعموما فتلك الطبقة لم يصل إلينا من كتبها إلا موطأ مالك بن أنس، ولهذا يزعم بعض الناس أن مالك بن أنس رواية، لأن كتابه أول كتاب وصل إلينا، وإلا فلا يمكن الجزم بذلك من التاريخ بالضبط. لكن عموما كتب الله له أجرا كثيرا، لأنه بهذا الكتاب كان سببا لابتكار هذه الطريقة، وحين ابتكرها تبعه عليها الناس، فقيل له يا أبا عبد الله كثرت الموطآت، فقال ما كان لله فسيبقى، فلم يبقى شيء من تلك الموطآت غير موطأ مالك، وكان ينتقي فيه ويجتهد فيحذف كثيرا مما يجمع فيه، ففي كل سنة وفي كل عرضة يعرض عليه يحذف بعض ما فيه ويأمر بإسقاطه، وما ذلك إلا تحرزا واحتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموطآت التي رويت عنه اشتهر منها 26 موطأ، والمطبوع منها اليوم تقريبا من الموطآت الكاملة موطأ يحيى بن يحيى المصمودي الليثي، وموطأ محمد بن الحسن الشيباني، وموطأ سويد بن سعيد، وموطأ أبي مصعب بن الزهري، هذه أربعة هي التي طبعت كاملة، وطبعت قطعة من موطأ عبد الله بن مسلمة القعنبي، وقطعة من موطأ علي بن زياد قيرواني، وطبع كذلك مسند موطأ عبد الرحمن بن القاسم تعتقد، فهي سبع موطئات التي طبعت إما بالكمال وإما بالنقص. ويوجد موطأ يحيى بن يحيى التميمي، وموطأ عبد الرحمن بن القاسم والقعنبي، وموطأ بن وهب، كل هذه توجد مخطوطة في مكتبات العالم متفاوتة الوجود. ثم بعد مالك ألف أصحابه في الحديث كتبا كثيرة، من أشهرها في ذلك العصر مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وسنن سعيد بن منصور، وجامع عبد الله بن وهب، وجامع سفيان الثوري، ومسند سفيان بن عيينة، ومسند عبد الله بن المبارك، وكتاب السنن للشافعي. ثم بعد هذه الطبقة أصحابهم ومن أشهرهم أبو بكر بن أبي شيبة الذي ألف المصنفة وألف المسند كذلك، والحميدي صاحب الشافعي وصاحب سفيان بن عيينة الذي ألف المسند كذلك، ومسدد الذي ألف المسند، وأبو داود الطيالسي الذي ألف المسند كذلك، وأحمد بن حنبل الذي ألف المسند، وأبو يعلى الموصلي الذي ألف مسنده كذلك، ويعقوب بن شيبة، وأحمد بن منيع، والإمام البزار. ثم بعد هذا جاء الذين رتبوا على الصحة، ولا شك أن واضع ما يختص بالصحة من الحديث من مؤلفات الحديث هو محمد بن إسماعيل البخاري، فهو أول من أفرد الصحيح بالتهذيب دون خلاف، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. ولذلك فأول ما ينبغي للمشتغل بعلم الحديث رواية أن يدرسه من الكتب هذا الكتاب الصحيح، صحيح البخاري، فهو أشرف هذه الكتب وأكثرها نقلا، قد رواه عن البخاري في مجلس واحد 90,000 ببغداد، وأرقى الله عليه القبول فسارت به الرثمان في حياة مؤلفه وتناقله الناس. واليوم لا ينتشر من رواياته إلا رواية واحدة، وهي رواية محمد بن يوسف بن مطر الفربرية عن البخاري، وينتشر رواية جزء منه من طريق المحامل، وروايته عن البخاري غير كاملة، فلم يروي عنه صحيحة كاملة. وعلى البخاري كما سيأتي على صحيح البخاري 88 شرحا اليوم معروفة، ثم يليه صحيح مسلم لأبي حسين مسلم من الحجاج من مسلم من القشيري النسابوري، وقد أحكم صحيحه وأتقنه، فهو مع البخاري في رتبة فهو الصحيحان، ويشتغل به مشتغل بالحديث مع صحيح البخاري وبعده. وكذلك أرقى الله عليه القبول وقد رواه عدد كبير من الناس عن مسلم، وانتشرت في الدنيا رواية ابن سفيان عنه من طريق الجلودي، وهي الرواية المعروفة اليوم من روايات صحيح مسلم، رواية الجلودي عن ابن سفيان، وقد وضع الله عليه القبول كذلك، فشرحه عدد كبير من الناس، واختصره عدد كبير، واستخرج عليه عدد كبير كما سيأتينا. ثم بعد هذين الكتابين أفرد رجال الصحيحة، ولكن لم تكن شروطهم على قدر مستوى دقة هذين الرجلين، فمن أولئك الإمام ابن حبان الذي ألف كتابه التقاسيم والأنواع وسماه الصحيح، وكل ما فيه فهو صحيح على الشرط الذي وضعه هو للصحيح، ولكن تصوره هو عن الصحيح لا يوافقه عليه أكثر أهل الحديث، فهو يرى أن رواية المستور داخلة في ضمن الصحيح، وأن رواية الصدوق تعتبر صحيحة كذلك. ثم بعده الإمام ابن خزيمة ألف صحيحه كذلك، وكان شرط شرطي بن حبان. ثم جاء بعدهما أبو عبد الله أحمد بن البيع الحاكم النسابوري، فألف كتابه المستدرك على الصحيحين، وهو يداني الكتابين السابقين ناحية الشرط. ثم بعد هؤلاء بزمان جاء الحافظ المقدسي فألف كتابه المختارة في الأحاديث الصحيحة. فإذا قيل الكتب التي تلتزم الصحة ما هي؟ فقل الصحيحان وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم والمختارة المقدسي، فهذه هي الكتب التي تلتزم الصحة. ثم كتب السنن، وأشهرها سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السيستاني الذي سبق ذكره، وهو كتاب من دواوين الإسلام الحافلة، قد ألقى الله عليه القبول كذلك، فتنافس الناس قديما في حفظه وروايته، واشتهر في الدنيا منه رواية اللؤلؤي هي التي طبقت الآفاق وانتشرت، وله روايات كثيرة سواها، فللحافظ أبي القاسم بن عساكر وحده 10 أسانيد إلى أبي داود في السنن يخرج منها في تاريخه تاريخ دمشق الكبير، لكن رواية اللؤلؤي هي التي انتشرت في الدنيا كلها. ثم يليه سنن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، ولم يشترط فيه الصحة وإنما سماه الجامعة، ومع ذلك فهو ملحق بكتب الصحة كسابقه كسنن أبي داود، وقد التزم فيه الحكم على الأحاديث، ويذكر أهل العلم بالحديث أنه من أنفع الكتب